www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. عن كميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلما أصحر تنفس الصعداء قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاسمع عني ما أقول لك. يا كميل، هلك خزان المال وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. هذا المقطع الصغير من محاورة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع كميل بن زياد، أعرض إن شاء الله إلى مضمونه بعد مقدمة بسيطة. كميل يقول: أخذ بيدي أمير المؤمنين سلام الله عليه وخرج إلى الصحراء. الأجواء اللي كانت تحوط الإمام علي عليه السلام أجواء كانت تشعر بغربة. غالبا عندما نرجع إلى ما يكتبه ثقات المؤرخين نلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان مندمج أو متفاعل مع العصر اللي عاش به التفاعل الكامل. كيف يعني؟ احنا نعرف مجتمع الكوفة اساسا انما نقل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انما نقل العاصمة من المدينة الى الكوفة على اعتبار ان الكوفة اكو بيها خلفية حضارية ابعد من باقي المدن الاسلامية. زين، مقتضى القاعدة ان الذي أراده أمير المؤمنين سلام الله عليه من نقل العاصمة إلى الكوفة لم يتحقق، يعني أن هذا وسط حضاري عند قابلية على الهضم، عند قابلية على الاستيعاب، يقدر يستوعب شخصية الرجل فيعرفها معرفة كاملة. يعني الهدف الأول كان أن هالمنطقة أو هالبيئة يمكن تتشع لأفكار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكثر من غيره، وهو صحيح هذا العامل موجود، لكن موجود بنسبة معينة، يعني ما نقدر نعتبره عامل رئيسي. لا، لأن أثبتت لنا الأحداث من بعد ذلك أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيش بغربة. نبهي مو أبو الطيب المتنبي يقول في قصيدة تلميمية: فؤاد ما تسليه المدام، وعمر مثل ما تهب اللئام، ودهر ناشه ناش صغار وإن كانت لهم جثث ضخام، وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. يقول أنا لما تشوفني عايش وياهم يعني أنا مو من عندهم، لا، مثل ما الذهب بالتراب أنا عين نقول نفس العيشة. الواقع هل معنى بالذات كان في عصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين أحس بغربة من بعد ما استقام بالكوفة وراحوا كم واحد ذولا من أصحابه اللي كانوا يهدون إلى روحه الأنس، يعني اللي كان يعيش ما بيناتهم بأجواء بها شيء من الإيجابية، يعني الطبقة اللي كانت تفهمه، الطبقة اللي كانت تفهمه ويفهمها، أي بدأت تتلاشى تتقلص، أكلتها الحروب، أصبح الإمام سلام الله عليه يتلفت يشوف نفسه بين مجموعة من الرعاة، بين مجموعة غريبة تأخذها نعقة وتردها نعقة. طبيعي هذا هو يحس في نفس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين شاف أن الجو هذا جو راح يضيق به، راح يختنق من عنده، يشعر بالاختناق لأن الجو مملوء جهل، مملوء تقلب، مملوء عدم قدرة على استيعاب الأفكار التي جاء بها. وهذا الرجل إجا بأفكار تسبق عصر بآماد عجيبة، تسبق عصر بآماد عجيبة غريبة. يعني أنت بدلا تستغرب أن يكون في ذيك الفترة بالذات يجي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأسس دار للاستئناف، يأسس شرفة الخميس ويأسس دار للاستئناف، يقول اللي عنده حكم صادر عليه وهو مو مقتنع في قرارة نفسه أن هذا الحكم صحيح يكتب اعتراض ويذبب هالصندوق، ويجمعون المجنون شرفة الخميس، يجمعون محتوى الصناديق يجيبوها للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو قاعد على دكة القضاء، يبدأ يفرزها، الحكم اللي يشوفه صح يقره، الحكم اللي يلعيه ملاحظة ينقضه. زين، هذه أفكار ما كان يتسع لها عصر مثل عصره. تأسيس سجون على أساس الفكرة الجزائية الإصلاحية، هذا ما كان حتى في أحدث الدول الأوروبية، هذا ما صار إلا بالقرن العشرين للآن، ما صار إلا بالقرن العشرين، لأن فكرة العقاب كانت تقوم على اليمن، فكرة العقاب كانت تقوم على الانتقام وعلى التقويم، يعني لما يجيبون واحد مجرم يعاقبوه على أساس ينتقمون منه، مو يقوموه مو يهذبوه، يعني المفروض أن العقاب يهذب المجرم، يعني يردع عن الجريمة، يعلم على النظافة، يوجه توجيه جيد. ففكرة العقاب تقوم على أساس تقويم المجرم، على أساس العلاج، علاج اجتماعي. لكن كانت فكرة العقاب بالسجون كلها تقوم على أساس الانتقام، على أساس الجزاء بس، هذا قتل يقتل، اعتدى يعتدى عليه، هذا هو، مو بقصد تهريبه، أنا أبغى أضربه وإن كان إذا ضربته يطلع لي برا مرة أخرى يمارس جريمة ثانية ويرجع للسجن. يعني جرائم العود لما نرجع للإحصائيات نلقى جرائم العود في تاريخ السجون جرائم عجيبة غريبة. يجي الإمام أمير المؤمنين يأسس السجن على أساس الفكرة الجزائية الإصلاحية، يعني أن هذا المجرم يعتبره مريض، وشلون المريض يعالج كذلك هذا يعالج كما يعالج المريض. هذا فكر ما عرفت الدنيا إلا بالقرن العشرين، ما استطاعت أن تصل إلى إلا هالأيام. علي بن أبي طالب يأتي بآراء غريبة: لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الأوليات الغريبة، أكو قائمة للأوليات، إذا تحب تشوفها شوف ما كتبه السيوطي في أوائله، أكو الأوائل كتاب الأوائل للسيوطي، ما كتبه الشيخ المجلسي في البحار في بعض اللمحات اللي عنده في الجزء التاسع. الأوليات اللي قام بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أوليات ما يكاد يتسع عصر إلها، العصر اللي إجا به هواية حجم الإمام أكبر من عصره، هواية أكبر، ولذلك مجتمع ضاق به، المجتمع اللي عنده ضاق به، نظريات الاقتصادية، نظريات الاجتماعية، نظريات الإصلاحية، ضاقت به الدنيا، بدأ يشعر بغربة. هذا الرجل صاحب الأعصاب القوية يصعد على المنبر بيقول أوهن لإخواني الماضين، أين عمار؟ أين ابن بديل؟ يتلفت يشعر بوحشة، وحشة كبيرة، يشعر بغربة، بدأ يشعر بالاغتراب، أن هذا المحيط اللي بيه عايش بيه هو غريب، ما أكو واحد ينسجم وياه، ما أكو واحد يندمج وياه، يتلفت فلا يجد النمط اللي يريده. على جانب الجانب الثاني بدأوا حتى ذولا اللي يأنس فيهم كم واحد رحب أخذتهم انتهمتهم الحروب. هل الذي كان غالبا يقول ميثم أتفقد الإمام سلام الله عليه ألقاه قاعد بالصحراء مطرق، أحيانا أمر عليه أشوف ينكت الأرض بإبهامه يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق بها صدري، نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري، ويسرح طرف بها الفضاء والصحراء، شاعر بأن الجو لف وحشة ويلف لون من الغربة، لون من الاغتراب، ويرجع إلى أهله. خلينا عاد كوميل يقول مثل أشعر أنني مثل المختنق، أخذ بيدي بس ألفت نظرك، ترى إلى الآن علي بن أبي طالب يعيش في غربة، نكره العيد مو ذاك العصر، صدقني إلى الآن علي بن أبي طالب يعيش نفس الغربة، لأنه إلى الآن علي بن المنظور، المناظير اللي تسلط على الإمام علي، المناظير المناظير مع الأسف محتلة، مقاييس ما شي أسميها يعني، خل أوضح لك الفكرة أكثر. الآن تقريبا 90% يتصور أن عظمة الإمام علي بن أبي طالب أن ذبح أكبر عدد ممكن، أو نزل إلى بئر ذات العلم ذبح الجن مثلا، يتصور هذه عظمة. ها؟ ما يتصور علي بن أبي طالب المشرع، علي بن أبي طالب العالم، علي بن أبي طالب الأديب، علي بن أبي طالب الإنسان، علي بن أبي طالب العبقري اللي يسبق زمن بقرون، هذا ما يعرفه، ما يقدر عن طريقه. تصور كم واحد يعرفون هالمعنى عن علي بن أبي طالب؟ كل شيء قليلين يعني، وايد قليلين يعني، نبه، وايد قليلين اللي يجون إلى هذا الرجل يقيمون التقييم الجيد. يعني كما كان في حياته ما يقيم إلا من قبل طبقة، كذلك الآن ما يقيم إلا من قبل طبقة خاصة. انت شايف الآن شقد أكو نظريات تعرض، أرجوك يعني خل أنبهك أن علي بن أبي طالب هو مو خصوصي إنا، مو بالطاقم أن علي بن أبي طالب للمسلمين، كل ذرة من كيانة في خدمة الإسلام. طيب لما يكون عطاء عام للمسلمين ليش يكون نظرياته ما تكون موضع تقييم؟ ليش يكون هالعطاء هذا يكون أجي يجون المسلمين يجتلون هالعطاء هذا، يأخذون من عنده، يطون من عبقرية، يمتحون من بئر علي بن أبي طالب؟ لكن مع الأسف تلقى نظريات تمر إلى بعض التواتف، وعلي بن أبي طالب أصلا يسدل عليه ثوب من النسيان، إلى الآن يعيش في غربة. حتى الآن كثير من الناس يجهل ما لعلي من خواص. رجل يقول لك عادي يعني، مثل دولة، مثل يعني مثل عصرة، مثل جماعة اللي عصرة، انتهى الأمر. طيب يا أخي هذا رجل ادرس أبعاد النفسية، ادرس أبعاد الأخلاقية، ادرس كم، لا أكثر من هذا، مو بس محاولة تعمية. إذا شافوا أكو انطلاقة عبقرية يقولون هذه مختلقة، ما موجودة هذه، ما نقدر نربطها، ليش؟ هذه كلها مختلقة، ما نقدر نربطها بعلي بن أبي طالب. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب زمن ما يتسع لها المعارف ولها العلوم أبدا، ما نقدر نعتبر علي بن أبي طالب هالنظريات قيلة، ومو بس علي بن أبي طالب، حتى أتباعه مشت لهم الحكاية. اليوم أقرأ لي رأي مستشرق من المستشرقين يترجم جابر بن حيان. طيب يأخذ مؤلفات جابر بن حيان، جابر بن حيان فيزياء الرجل وكيميائي بنفس الوقت، وإلى آراء في البصريات، وإلى آراء في أشياء العلوم متنوعة. جابر بن حيان فد نموذج رائع في الواقع، يعني نموذج رائد من الرواد وتلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، وعنا أخذ هذه النظريات. يجي هذا المستشرق وطبعا دعم أفكار من وراء خلفية أفكار معينة، يجي يقول، هيقول مؤلفات مو جابر، هي عليها شك، عليها ضلال من الشك. المن يقول هاي بالقرن الثالث، بنهاية القرن الثالث طلعت، يعني بسنة 300 سووها منه جماعة إخوان الصفا أو الغلاة من الشيعة، ونسبوها إلى جابر بن حيان، لأن جابر بن حيان نقدر يملك العبقرية هذه. لكن مثلا لما يريد يجي يترجم ابن خلدون، ابن خلدون يسوي الكياد دنيا بكاملها، وما يورد إشكال على ابن خلدون أن ابن خلدون مثلا منين أخذ هالمعلومات هذه، كيف صار رائد بعلم الاجتماع مثلا، ما يشكل عليه، لكن هذا يشكل عليه. ليش؟ لأن هذا من فئة معينة، هذا إذا ربطوا عليه ابن أبي طالب، شلون علي ابن أبي طالب في نفس الوقت نهج البلاغة مو إله، وهي النظريات مو إله، وتتشرح يعني قحط اسمه الحكي مو قوي. ما تلقى لك واحد مثل القادورة هذا أنيس منصور يكتب رأسا والشيعة دسوا أحاديث المهدي بالتاريخ، سهلة تعمل الشيعة دسوا هيك أبدا، لا ضمير لا دين، مو هذول هم عايشين في كبار، هو ما عنده ضمير، بنا الناس كلهم ما عنده أخلاق أبدا، هذا ينطبق من نفسه، مقاييسه ينتبعها من نفسه، صدقني هذا ما يملك ثقة بنفسه، لأن يعيش في ماخور ما رد كنت أدبي، لأن هذا لو كان يملك ثقة بنفسه ما يجي لهالهراء يقول أئمة الشيعة، أئمة أهل البيت كان عندهم عشرات الجواري، ويقول هذولا يزرون يخجلون أي دين ينتمون إلى هم يخجلون الدين هذا. الإمام الصادق الشكل، الإمام الباقر الشكل، أئمة أهل البيت الشكل، ها؟ وش وقت تدخل المجلة تدخل بها الفترة، الفترة اللي بيها حركات مشبوهة ومريبة في بلد بشوية استقرار، ها؟ تدخل المؤلفات في هالبلد مثلا وما تمنع، استغرب أنا والله استغرب كيف أن تدخل. تصور دولة على التاريخ أو هذه الألسن أو هذه الأقلام المحللة يوصل الأمر لهالدرجة، أئمة آل محمد مثلا بآخر التاريخ اكتب عنه كتابة موضوعية، يا أخي اكتب كتابة يقول أصلا هؤلاء الشيعة ما ممكن يعني يتقربون إلى الله إلا بأهانة البيت وأهل البيت، يقصد بالبيت الكعبة، احنا نهين البيت واهل البيت. يقول الى الان اكو نفر من الشيعة يجيبون القاذورات الدم والمخلفات والقاذورات، يعني البول واخوه يذبوها بالكعبة، ارجوك هذا هذا لكن شو تسوي انت، هذا اللي يعيش وخده تحت اقدام اليهود تنتظر من عنده سرعة ادمي هذا ولا اطلاق. الواقع ان هذا اللون، هذا اللون من الفكر يستكثر على الإمام علي سلام الله عليه. إلى الآن الإمام علي يعيش بغربة، نظرياته مجد تستجلى، يعيش في غربة من أعدائه ومن شيعته أحيانا، مثلا مين إلى الآن يتصور أن عبقريته وعظمته لعلي بن أبي طالب أن يلزم سيف قتلك ويقتل، أما ما يقدر يستنتج العبقرية عند هذا الرجل من جوانب أخرى، هذا الرجل في كل جانب من جوانب حياته عبقرية تتكلم. أعود إلى صلب الموضوع، يقول أصحر طلع بالصحراء، لما أصحر تنفس السعداء، ملاحظ التعبير، يقول شاعر مخنوق، قال يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فعلا القلب وعاء، وعاء طبعا القلب ألفت نظرك، ترى القلوب المقصود به العقول، يعني القرآن الكريم يستعمل هذا الاصطلاح، هذا اصطلاح إسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني وإن كان ترى الآن نظرية استقرار العقل بالمخ أو انعكاسه عن المخ إلى الآن بعد مثابتة، ترى مو معناه أن تمام المخ عضو التفكير، لكن العقل هو أو اختزان التجربة موجودة بالمخ أو خارج المخ، بعد إلى الآن العلم ما مطلع بها رأي، العلم حتى الآن ما أعطى بها رأي، تمام يقول فعاليات العصبية موجودة بالمخ بالحس المشترك، ويقسمون المخ إلى مناطق، كل منطقة إلى فعالية معينة، لكن مو معنى ذلك أن ما أكو احتمال أن يكون لون، يعني إحنا نعرف القلب مضخة، القلب مضخة تسحب الدم وتدفع الدم، أما أكثر من هذا قد تكون يعني مركز لبعض العمليات العقلية، ما أدري جائز العلم يشوف المعنى. لكن احنا نعرف القرآن الكريم يطلق لفظة القلوب على العقول. بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. احنا نعرف القلب هذه وظيفته، لكن ايش معنى القرآن الكريم يسندنا العقل؟ ما ندري، قد المستقبل يكشف لنا ان القلب هو مقر لبعض الفعاليات العقلية او لا. اصطلاح من القرآن جريا على اصطلاحات العرب باعتبار نزل عليهم، واحنا نعرف العرب يسمون القلب هو مركز العقل يعتبروه. مو يقول زهير لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فؤاد القلب، فلم يبق الا صورة اللحم والدم. يعني يقول ان الانسان عقل ولسان. طيب، اذا الامام سلام الله عليه يقول له ان هذه القلوب يعني العقول او مراكز الفعاليات العقلية، هاي اوعية خيرها اوعاها، كلما ازدادت التجربة وازداد العقل وازداد العلم عند الانسان فهو الانسان المتكامل. ها؟ فخيرها اوعاها. اسمع عني ما اقول لك يا كميل، هلك خزان الماء واهل العلم باقون ما بقي الدهر، اعيانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة. كيف يعني؟ كيف هلك خزان المال؟ وطبعا المال هو عبارة عن وسيط في معاملة مؤقتة، مهما تفرض المال هالك، النقد هالك، البيت اللي سكن الإنسان هالك مستحيل إلى تراب، زين؟ طعام الذي يأكله الإنسان ينتهي إلى ما هو معروف، إلى نتائج المعروفة. الملابس اللي يلبسها الإنسان في واقع الأمر تتحول إلى فرق بالية. إذن كل ما يمكن أن يسمى مال ينتهي إلى الخراب إلى الزوال، لكن النظرية العلمية تموت، تبقى النظرية العلمية دائمة. وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. ما ممكن نظرية علمية تموت ولا ممكن فكر يموت. الخالد العلم، الخالد الفكر. الى الان احنا نعيش بعض النظريات، ولذلك تلقى الاسلام كرم العلم والعلماء بما لا مزيد عليه، وامرنا بان ناخذ العلم والحكمة ضالة المؤمن، وين يلقاها ياخذها بغض النظر عن وعاها. انت شايف مثلا، اضرب لك مثلا، شوف سماحة المسلمين في اخذ العلم وشوف تغمت غير المسلمين. غير المسلمين مثلا، احنا نعرف ان اكو مجتمع كنسي من المجتمعات الكنسية، هذا كان يستمطر اللعنات على ابن رشد. ابن رشد الفيلسوف المعروف، كان الى واحد يتعلم نظريات ابن رشد، نظريات العلمية يعني نظريات الفلكية او نظريات الفلسفية، يصورون انها تؤدي الى الالحاد. المجتمع الكنسي استمطر عليه اللعنات ومنع تدريس علمه. زين، مثلا اضرب لك مثل اخر، فرد قس من القسس، هذا اخذ نظرية من النظريات وهي نظرية الجوهر الفرد اللي يقول بها المعتزلة ويقول بها الاشاعرة ايضا، نظرية الجوهر الفرد. هذا لزمته الكنيسة حطته بمحل عام واحرقته في قلب، احرقته في قلب الميدان في قلب الساعة، لانه ذهب الى هذه النظرية. هسه انا ما اريد اقول ان احنا مثلا ما اكو عندنا فترات مر بها العلم بمحنة، لا، ام عندنا فترات. ايام المتوكل نعرف احنا الكندي تعرض الى محنة، الفيلسوف الكندي تعرض الى محنة، نعرف اكو جماعة تعرضوا الى محنة عند القول بخلق القرآن، موجود المحنة. بعض نظريات مثلا نلقى تعرضت شوية الى ضيق، لكنه إذا ترجع إلى هالنظريات تعرضها إلى ضيق، يعني تقدر تلقى لها سبب مثلي. يعني مثلا أنت قد تستغرب لما تشوف لك عالم يصدر كتاب خاص السيف البتار في كفر من يقول أن المطر من البخار مثلا، زين، هذا الرجل أنت تستغرب يقول هذا عالم. هذا أنا طالما أقول أن الإنسان لما يطلع عن حدود اختصاصه ما يصيب، هذا مو اختصاصه، ما له علاقة، قضية طبيعية لازم يتركها الى علماء الطبيعة. بس انا اللي اوجه لهذا الكتاب التوجيه أن هاي يريد يقول أن أكو بعض الناس يتصورون أن المطر يجي من البخار باعتبار البخار هو العلة التامة، يعني إنما يصير المطر بدافع البخار، الله ما له يد بالموضوع، يعني مو الله يحرك السحاب يحرك الهواء أو يحرك أشعة الشمس فترسل إلى البحر وتبخر كمية كبيرة من مياه البحر. يعني يريد يقول أن بعض الناس قد يعزون الإلوهية للسبب الطبيعي، يعني لما يقول مطر يعني العلة البخار، أظنه ينقد هالجانب، وإلا مو معقول أن يريد يلغي دور السبب الطبيعي، والحال إحنا نعرف دور السبب الطبيعي واضح عند علماء المسلمين، النظرية مستوى. عبد الله بن عباس في كتابه في تفسيره المقباس يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، السماء يقول هي عبارة عن السحاب التي تسمو على رأس الإنسان، وذات الرجع هي التي تأخذ الماء من البحر وترجعه إلى البحر بشكل مطر ترجعه إلى الأرض، والشعراء يستشهدون كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، النظرية موجودة. إذن هذا العالم عندما يكتب السيف البتار في كفر من يقول أن المطر من البخار، أعتقد ليعزي إلى السبب الطبيعي دون العلة الكاملة وهي إرادة الله عز وجل، وإلا ما معقول أن يجي إلى بدهية ينكرها. صح مر العلم عندنا في تاريخنا بمحنة أو محنتين، لكن مو بنفس النسبة اللي وقفت بها الكنيسة بوجه العلم. الكنيسة وقفت بوجه العلم موقف أكثر، يعني احنا عندنا عاشت عندنا نظريات اليهود والمسيحيين، صور ابن ميمون موسى ابن ميمون كانت نظريات الطبية يعمل بها، وكان يجي يألف جزء من المجتمع الأكاديمي في عصره، ها كانت تتفاعل آراء مع آراء علماء المسلمين، شايف؟ غير من العلماء ابن بخت يشوع نظريات الطبية كانت تعمل عملها في أيام الرشيد، تعمل عملها في العصر العباسي، وكان يعتبر يشار إلى بأن رجل أكاديمي أيضا. فالنظريات العلمية حتى لغير المسلمين نقتبسها نتفاعل وياها ونكرمها ونكرم أشخاصها ونكرم حملة العلم في تاريخ المسلمين، تكريم العلم بغض النظر عن مصدره كانوا يكرموا. لكن بعكسه الكنيسة وقفت من العلوم بالخصوص العلوم الإسلامية. أنت ملاحظ أنه الآن أكو مؤلفات حاليا جاي تصدر، أكو مؤلفات شوي إلى واحد ذكي وفطن يتنبه لها، هاي المؤلفات تريد تعمل عندها وظيفة. شنو وظيفتها؟ أن تشعرنا بأن إحنا ما عندنا قابلية على استيعاب العلوم النظرية، إحنا ننجح بالعلوم التطبيقية بس، يعني العلوم اليدوية، يعني الأشياء اليدوية اللي نشوفها بعيوننا، وإلا قدرة تجريدية ما عندنا. لما تجي إلى مؤلفات المستشرقين الآن وتجي إلى مؤلفات أذناب المستشرقين اللي نقلوا أفكار المستشرقين وتأثروا بهم، تلقاهم يحملون هذا الفكر، يشعرون بأن ما لنا قابلية علمية إطلاقا. مع العلم في واقع الأمر إحنا ما وقفنا من هذا الموقف. صور البرامج لعبة ودور مهم في نقل العلوم من مختلف الأنحاء، أخذوا نقلوا العلوم الهندية، نقلوا العلوم الفارسية، نقلوا العلوم السريانية، اشتغلت الترجمة في أيامهم دعموها دعم ضخم حتى ألفوا مركز علمي إلى دوي في بغداد. أعود إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لهلك خزان المال وأهل العلم باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجود. فعلا فعلا الصورة الذهنية عنا والصورة الذهنية عن نظريته، أفرض هو تحت التراب لكن عدل، ها؟ ليش؟ لأن نظرياته تخلي يعيش. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، ولجها الميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديمه. في الواقع الله عز وجل يعطف العلماء في منزلتهم على الملائكة والأنبياء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي منزلة أعظم من هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، تكريم العلم والعلماء يلعب دور مهم بالحضارة الإسلامية وبالتأريخ الإسلامي. أن العالم إذا مشى بسطت له الملائكة أجنحتها فلا يطأ على الأرض. أي علم يراعى فيه وجه الله ويخدم الإنسانية علم يكرمه الإسلام ويدعمه غاية الدعم، ولذلك يعتبر المصيبة بالعالم مصيبة لا تعدلها مصيبة. أنت ملاحظ بعض الشعراء قصر يلمح إلى المعنى، الكعب في داليته لما يمر بواقعة الطرف يقول حنت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليش مثل فقيدهن فقيدا. لأنه هذا اللي راح مو بس مجرد إنسان، مو بس مجرد دم ولحم ينتمي للنبي، لا، هذا أفكار ومثل وعلم. نبه النبي لما يقول حسين مني وأنا من حسين، مو قصده يعني أن جزء من عندي، هاي من مو للتبعيض، يعني من عندي، كل واحد يعرف أن الولد جزء من أبوه، هذا مو فد معنى جديد إطلاقا، لكن هاي من يسموها لبيان الجنس، يعني لبيان الشنخية. الحسين من شنخي، الحسين الامتداد الطبيعي إلي، ها؟ في علمي وفي مبدئي وفي فكري. ولذلك الكعب يقول إذ ليش مثل فقيدهن فقيدا، نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تظم البيان فريدا. ترى هذا المعنى هو اللي يريده واحد معاصر للحسين عندما يقول يا فرو قومي واندبي خير الأئمة في القبور، قتلوا الحرام من الأئمة في الحرام من الشهود. ليش الحرام؟ لأن الله عز وجل حرم هذا الدم الكريم، ها؟ وكرمه وأعطاه حرمة، ها؟ محترم ومحرم. ليش؟ لأن الحسين سلام الله عليه ما كان مجرد دم يمشي على الأرض، ولا كان مجرد قطعة من اللحم، إنما هو ابن رسول الله، إنما هو قطعة من قلب النبي، قطعة من مشاعره، قطعة من فكره. ولذلك كانت مصيبته غاية المصيبة. تقول أم سلمة وقد انتبهت وهي باكية، اجتمعت حولها نساء النبي يسألنها ما عندك يا زوجة رسول الله؟ قالت الآن رأيت رسول الله حاكيا حاشرا يمسح التراب عن رأسه. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي دهاك؟ قال يا أم سلمة الآن رجعت من مواراة ولدي، يا أم سلمة الآن رجعت من مواراة ولدي. هذه المكانة ما يعطيها النبي لمجرد ولد عادي، لا، إنما يعطيها لامتداده لجزء من عنده لأنه يستاهل هالموقف، وربما تكون لأجل هذا الغرض. نادت الحوراء زينب عندما نزلت يوم العاشر إلى المعركة، وضعت رأسها تحت يديها، شبكت العشر على رأسها، صاحت يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، محزون ذو الرأس من القضاء، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. يقول شبث نظرت إليها والله وقد أبكت كل عدو وصديق، تعنيت مأظوم الولينا، صحيت بالمعارة حزين، وأنا لما سمع ندار عنا ما على صواب بمين، ظنيت طعن طعنين أشدها ويقوم حسين لما ثار العادم والعين. حمى الضايعات، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا. من على مرضانا بالصحة والشفاء، إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتّاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.